الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ القاسم الخرقي: مسألة، اذا كان الماء كلتي وهو خمس فرق فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. قال أبو محمد بن قدامة: والقلة هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، والمراد بها ها هنا قلتان من قلال يذكرها أبقاء المصرقي. ولما إذا كان الماء قلتين وهو خمس قرط فوقع فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. مسألة القلتين أشرنا إليها في الحديث السابق، وقلنا إن القلتين حد من المياه يبلغ حوالي 5 متر مكعب تقريبا، اللي هو حوالي ذراع في ذراع في ذراع، مكعب طول وعرض وارتفاع ذراع في ذراع في ذراع، زراعة حوالي 47 سنتي للي الفقهاء بيذكروا في الكتب بتاعتهم، او زراعة وربع زراعة وربع زراعة وربع، يعني حوالي 58 سنتي تقريبا. فتكون الكلتين حجم من الماء حوالي 5 متر مكعب من الماء. يقول لنا اذا كان هذا الماء كلتين وهو 5 قرب بالتحديد اللي هو بيحدده فوقع فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. هنا التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا الماء طهور لا ينجس شيء، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث أو لم يحمل خبث أو لم ينجس شيء على روايات في الأحاديث. حديث الكلتين اختلف فيه العلماء بين المصحح والمضاعف، فعند المالكية ضعيف الحديث والحديث ضعيف. قالوا سبب ضعفه أنه مضطرب، أو الحديث مرة يروي عن فلان ومرة عن فلان آخر، ومرة يطرح في المتن بتاعه ويذكر انه لم يحمل الخبث ومرة خبث ومرة النجس، وذكروا كلام من هذا القوي يعني في ضعيف الحديث. والصواب اللي عليه المحققون من علماء الحديث انه حديث صحيح وليس ضعيفا، وانه ليس مضطربا، وانما الراوي رواه عن كذا شيخ، ولا مانع من ان يحمل الحديث عن شيخ وعن شيخين وعن ثلاثة، لا مانع من ان يرويه، وهذا ليس اضطرابا بل هذا مما يزيد الحديث قوة. لذلك ذهب المحققون من العلماء إلى تصحيح حديث القلتين، وبناء عليه أخذ به العلماء من الشافعية ومن الحنابلة، قالوا إنه طالما حديث صحيح يبقى يلزمه. المالكية بناء على أنهم ضعفوا قالوا لا ما نعملش بهذا الحديث، وقالوا إن الماء سواء كان قليلا ولا كثيرا يبقى الأصل الماء طهور لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الصحابة سألوا عن بئر اسمها بئر مضاعة، بئر مضاعة مكان اسمه مضاعة أو صاحب البئر اسمه مضاعة، فسألوه إنه أنا أتوضأ من بئر مضاعة، وفي رواية سألوه هو أتوضأ من بئر مضاعة، إيه السؤال ده؟ قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث برضه من الحديث اللي عملت إشكال إزاي يكون يلقى في الحيض، الحيض الحيض معناها الخروج بتاعة المحيط، ويلقى فيها لحوم الكلاب، وبعدين هيتوضا منها النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون الكلام ده. وهل ممكن ان حد من الصحابه الناس الاهل المدينه الطيبين هيروح ينجسوا البيض ده يرموا فيه هذه الاشياء؟ لذلك هذا الاشكال هنا. والراجح انه لا، كانه يلقى فيها البناء للملهوش كأنه الرياح بتلقي فيها كأنه قريب من مزبلة في قريب من مزبلة خارج المدينة، فإن الرياح اللي داءت أو السيل تقوم مطيرة الحاجة اللي فيها تقع فيها. أو أحيانا قد يرد عليه من البلاد ما يشرب منه وبعد كده لعله يغرق فيه أو كده، لكن مش معناه ان بيجي على طول على هذا الشيء. لو فرضنا ان بيجي في اي مكان وقع فيها ثلج الناس تقلق انه تيجي فيها، لكن كانه هنا بيسالوه ان حصل ان وقع في البير دي ثلج مره من المرات ومش ممكن هيكون موجود والنبي صلى الله عليه وسلم لا، فانه اتشال والبير الان بيرقى ما فيش فيه حاجه. فبيسالوه ان احنا ارحمين منه انه في يوم من الايام وقع في ثلج، احيانا الرياح بتيجي تجيب عليه التراب وتجيب عليه المنابل فيلقاه فينزل فيه حيض وكده، نتوضا منه. لو أن هذه الأشياء موجودة بداخله وغيرته مش ممكن يتوضأ منه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولكن كأن هذه الأشياء غير موجودة الآن في وقت ما هو يتوضأ ووقت ما هم بيتوضأوا، ولكن هم عرفانين اللي كان حصل وقعت فيه نعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالحكم وقلنا إن الأحكام الشرعية أحكام عظيمة وجميلة وأحكام لكل الخلق، ما هياش لناس وناس لا، ما هياش إن الأمر أنا بقرف من حاجة الشريعة هتيجي تقول لي دي محرمة عشان أنت بتقرف منها، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه لخلقه فيهم المحتدون لهذا الشيء. لولا أنهم يحتدون إلى هذه البئر وغيرهم يحتدون إلى الأبار، والأبار يرد عليها من الحيوان، يرد عليها الكلاب العظيمة وطفيرة أشياء منها الظاهر ومنها النجس. لو قال بقى لا يبقى لازم هيخلي واحد يحرس البير بقى على طول عشان محدش يجي ينمو، انما الشريعه العظيمه اخبرت ان طالما ان الماء كثير ماء كثير وان هذه الاشياء لم تغير منه شيئا يبقى على وجه شيء. غير روايه لهذا الحديث اسنادها ضعيف وفيها انه ما لم يغير لونه او ريحه او طعمه، ما لم يغير لونه او ريحه او طعمه، روايه ضعيفه انما الاجماع على هذا المعنى، اجماع العلماء يغني في هذه المساله عن الحديث الضعيف. فاجمع العلماء على ان الماء حتى ولو كان كثيرا اذا سقط فيه نجاسه فغيرت منه لونه او طعمه او ريحه صار هذا الماء نجس. يبقى هنا سواء ميه بير ولا ميه سائله ولا ميه ترعه اذا تحقق فيها نجاسه بحيث اتغيرت يبقى الان اللي يشم ريحتها اللي يشرب منها لا دي فيها نجاسه طعمها نجاسه، يبقى على ذلك هذه المياه الان متغيره بنجاسه سواء كل فين ولا اكثر من 20 كله، يبقى الان صارت هذه المياه نجسه لا يجوز استخدامها حتى تنزح هذه المياه النجسه ويبقى ثالث مياه اخرى جديده نظيفه طاهره يتوضا منها وتستخدم. في رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر وسئل عن الحيار التي بين مكة والمدينة تبلها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، قال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. حديث إسناده ضعيف لكن الغرض أن الحديث الأول يغني عن هذا الحديث اللي فيه أنه بئر وضاع والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها والصحابة أيضا توضأوا منها. الحديث برضو في رواية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وأن هذا مقيد بالإجماع أنه لم ينجسه شيء لم يؤثر فيه، ولكن إذا وردت عليه نجاسة فأثرت فيه فتغير يبقى ينجس بهذا الشيء. العلماء اختلفوا في أمر التنجيس زي ما ذكرنا أن الماء إذا كان قلتين أخذ بهذا الحديث من صححه الشافعية والحنبلة، الأحناف ضعفوا الحديث بناء على كده هيقولوا إمتى ينجس الماء إذا كان الماء كثيرا، أي ماء يكون كثيرا وأي ماء يكون قليلا. المذهبهم في الأمر إنه لو إن الماء قليل أخذ فيه نجاسة يتغير ولا ما تغيرش يبقى نجس، وأيضا الجمهور على ذلك إن الماء إذا كان قليلا أقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة يبقى سواء يتغير ولا ما تغيرش يبقى الماء صار نجسا الآن. الأحناف قالوا والماء الكثير أيضا إلا أن يبلغ في الكثرة ألا يتأثر بهذه النجاسة. طب إيه الكثرة إلا عند الأحناف؟ هيقول لك إذا مية كثيرة حيث إنه لو حركنا أحد الطرفين الطرف الثاني ما يتحركش، يبقى على ذلك لو سقطت نجاسة يبقى لم يتغير ولم يتنجس. التحديد يحتاج إلى التحديد إنه إذا والله حركنا أحد الطرفين لم يضطرب الطرف الآخر يحتاج إلى دليل، وفي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. لكن الاحناف هيقولوا انه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان واحد جندي غرق في بئر زمزم فامر ابن عباس بملحها. قعد يمزحه بئر زمزم كثيرا لغايه ما استيقن انها صارت طاهره. ده حجه الاحناف. بناء على كده قالوا انه بئر زمزم كبيره وان واحد سقط فيها ومات فيها فامر ابن عباس بهذا الشيء. الإمام النووي هيجيب عن هذا الشيء عن كلام الأحناف فيها بأنه ما حصلش أنه حوى حد وقع في بئر زمزم وأنه ابن عباس أمر بملحها، وقال أنه كيف يحدث هذا الشيء وابن عباس بالذات يفتي بهذا الشيء ولم يبلغ أهل المدينة، ومفيش حد من علماء المحدثين في أهل المدينة يعرفوا لغاية أهل الكوفة إلا هيعرفوا هذا الشيء، هذا بعيد جدا، وخاصة أنه من ضمن العلماء اللي كذبوا هذا الشيء سفيان بن عيينة إمام الحجاز في الحديث كذب وقال لم يحدث هذا الشيء، وهو لقي كثيرين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، وما زال قال لم نسمع بهذا الشيء، واحد يمشي وقع في بئر زمزم وإن ابن عباس أمر فينا فيها، يبقى لا يثبت شيء بهذا، وحتى فرضنا إنه ثبت مثل هذا الشيء عن ابن عباس فنقول هذا جار ابن عباس العالم اللي وقع في بئر زمزم حصل له حال قعد فترة تحلل فيها ولا نبتن فيها فاضطروا إن هم يمدحوه، ولكن يعارض هذا الشيء لو إن إنسان غرق في بئر هل احنا ننزح كبير عشان نطهر بيه؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فرق بين الانسان المؤمن وبين الحيوان، الحيوان لما يقع في شيء ويموت فيه ينجس هذا الشيء بموت الحيوان ما حوله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة سقطت في سم فقال ألقوها ما حولها وكلوا سمكم. هنا الفأرة لما سقطت في السم قال ألقوها ما حولها وكلوا سمكم، لكن في المؤمن قال لنا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. برضو المالكية هيقولوا في هذه المسألة انه التنجس فيها الأصل المطهر لغاية ما يثبت انه صار نجسا، إذا هنا الأصل الطهارة سواء الماء قليل ولا كثير، لما تقع في نجاسة يا إما تغيره يا إما لا تغيره، إذا غيرته كان قليلا أو كثيرا، لكن إذا سقط فيه نجاسة ولم تغيره يبقى الماء باقي على طهارته. يبقى دي المذاهب الأربعة فيها مذهب الشافعي وأحمد إلى التفرقة بين ما دون القلتين وفوق القلتين، مذهب الأحناف ضعفوا حديث القلتين فقالوا إنه الماء لازم يكون ماء كثيرا حيث إنه إذا تحرك أحد الطرفين لا يتحرك الطرف الآخر، وبنى ذلك على مسألة عقلية إنه لو حركنا طرف وكان فيه نجاسة وما وصلتش الحركة لأنك يبقى النجاسة مش هتوصل للمكان الآخر. المالكية وقفوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا يبقى الأرض في المياه الطهارة وأنها لا تنجس لغاية ما تتغير يبقى صارت نجسة. هنا في القول الشافعي وقول الإمام أحمد قول قوي اللي يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء. الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث انه اذا وصل قلتين فما يزيد لا ينجس الا ان يتغير. المفهوم انه اذا كان دون قلتين وسقط فيه نجاسه انه من الممكن انه ينجس بذلك، ولذلك وقفوا مع هذا الحديث وقالوا انه اذا كان الماء قليلا كوبايه كوز تشت فيه ماء قليل سقط فيه شيء من النجاسه سواء تغير ولا ما تغيرش اذا على ذلك لا يستخدم هذا الماء بل صار نجسا الان. لكن اذا كان ماء قليلا بلغ حوالي 5 متر مكعب من الماء وسقط فيه نجاسة لم تغيره إلى على ذلك الماء طاهر باقي على طهارته. لما بقدام هنا إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نضعت فيما لم يتغير الماء الكثير ما أكثر من قلتين، لو وقع في ذلك منه نجاس زي مثلا ترع وبعدين كلب صار فيها مات وطاح فوق هذه الترع، المكان اللي حول الكلب الطافي أو الحيوان الميت النافق فيها المكان اللي حوله نجس، لكن المكان اللي بعيد عنه نقول الترع المفروض إن لا تتنجس، ولكن الماء اللي حوله خاصة إذا تعفن تغير المتغير يبقى نقول ترى قليل ولا كثير صار نجسا، لكن البعيد عنه الذي لم يتغير الأصل أنه طاهر. إذا نقول هنا حتى لو كان الماء ماء كثيرة وأرى النجاسة في نوبة منه زي البحر مثلا، فرضنا إن مصرف بيرمي على البحر مية المجاري، المكان اللي عند المصرف طلع منه المجاري شايف مكان المجاري طلع فيها النجاسة موجودة، إذا هذا المكان مكان نجس مش هتوضى منه ولا هتسكت فيه. طيب باقي ماء البحر الباقي طاهر، باقي البحر طاهر، لكن المكان إلا استيقن إني لو استخدمت هذا الماء سخيرا يستخدم النجاسة فيه يبقى هذا المكان مكان نجس. يقول لنا ابن قدامة هنا لو غديران اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما، يقول لو إن بير أو غدير الحجم بتاع المية اللي فيه قليل وبين تاني وبين الاثنين مصورة موصلة بين الاثنين، حيث ان مجموع المية اللي في الاثنين يبقى قلتين او فوق القلتين يبقى كثير، لو فقط نجاسة ولم تغير واحدا من الاثنين لاتصال الاثنين بقي الماء على طهارة. طب لو كان بير واحد والمية اللي فيها مية قليلة اقل من قلتين وسقط فيه نجاسة يبقى زي تنجس، الحل فيها ايه؟ يبقى الحلين يمدح المية القليلة دي في البير يطلع منه مية أخرى جديدة والمية الجديدة ما طاهر. من المسائل اللي ذكرنا هنا يقولنا إذا اجتمعت الجريات أو إذا كان في جانب النهر ماء واقف نائل عن ثمن الماء متصل بالجاري أو كان في أرض النهر واحدة فيها ماء واقف وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين، نتكلم هنا عن نجاسة قاسية على ترعة أو على مية مصرف أو غيره، النجاسة تقول هي وما حولها نجس هي وما حولها، لكن البعيد منها نقول ليس نجسة. طب إذا وردت هذه النجاسة اتحركت في مكان هنا عشان أنا أتوقع أنه أثرها ما يكونش ملوث المكان، طب هي تنجس اللي تمر عليه من الناس مشهور، إذا كان بتمر على ماء قليل يبقى ينجس هذا الماء، لا بتمر على ماء كثير يبقى هي الموضع بس اللي فيه هذا الإشال الميت أو اللي فيه الحيوان الميت هذا الموضع فقط اللي نجس والباقي طاهر. يقول لنا من قدام هنا تطهير الماء النجس يطهر إذا كان الماء فيها نجاسة، يقول لنا هو ثلاث أقسام، أحدها ما دون القلتين إذا كان ماء قليل دون القلتين، طبعا أسهل حاجة نقول الكب الماء خلاص، لكن الماء مش احنا هنا في مصر عندما مية كتير بفضل الله الرحمة لكن كانت مفيش فيها مية، تروح حتى الآن السعودية تلاقي أماكن بلاد عربيات المية ما جاتش عاوز ما خدوش العطش، هنا الماء حصل انه عنده كمية مية اقل حجم قلة واحد حجم عشر متر مكعب من الماء وحصل فيه نجاسة لم تغير وبعدين عايز يطهر هذا الماء يطهره ازاي؟ التطهير فيه بالمكسرة يعني لو صب عليه قلة مية ثانية في بقى قلتين يبقى الان كثر الماء وقت النجاسة الان غير مؤثرة، إلا أن تكون النجاسة الأولى بسقط الماء غيرت هذا الماء يبقى على ذلك إكتاب ما يستخدمش. قسم آخر يقول أن يكون وفق القلتين، هنا إذا تغير النجاسة حتى ولو قلتين يبقى صار نجسة، إذا لم يتغير بها لو كثرت بالماء أكثر من ذلك فلا شيء، طب لو هو قلتين فقط وسقط فيه نجاسة قلنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحمي الخلف. الزائد عن قلتين فيه قياس على ما ذكر. من المسائل يقول لا يدخل غير الماء من المائعات بالتطهير، يعني هنا المية ممكن لو زودنا عليها مية كتير طهر، لكن غيرها من المائعات الزيت السمنة الخوائل إذا سقطت فيها نجاسة هنا إذا صارت نجاسة لا نستخدمهاش، لكن هل في وسيلة تطهيرها هذه الأشياء؟ اختلف العلماء هنا، فالبعض يقول اذا كان غيبة غيبة ممكن يغسل او غيره، الراجح انه ما كان في وسيلة لغسله يجوز غسله ويتحول الى طاهر ويجوز استخدامه بعد ذلك. هو حيقول لنا اذا كان الدهن زي السمنة مثلا سقط فيه نجاسة ممكن تغسل، علمي طبعا ممكن يتغسل، والراجح ايضا والزيت وغيره واللي بيعمله زيت الزيتون هو بيعمل شيكا يجيب زيت الزيتون وبعدين يحط عليه مية ويحطه في اناء كبير جدا ويرجو كويس بالمية عشان يتصفى فيه، وبعدين الزيت يدخل فوق والمية تتسحب من تحت يفضل الزيت. كذلك يقال في الزيت المتنجس او السمن المتنجس اللي دي وسيلة من وسائل تطهيره لهذا الشيء لمن يقدر عليه. فهنا الامر ابن قدامة هيقول لا ما ينفعش الا الزيبة، او هيقول لك ابن عقيل هيقول هذا الشيء، واختار ابو الخطاب ان ما تأثى تطهيره كالزيت تطهيره ولا شك ان هذا الصواب. وان كان ابن قدامة هيقول خبر ورد في السمن وغير السمن لا، والصواب ان مسمن او زيت او غيره اي شيء من الممكن ان هو يغسل بالماء وبعد ذلك بسبب الكثافه يرتفع حاجه ويخفض الماء يبقى الماء يزال ويبقى الشيء بعد ذلك طاهر. طب إذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا، إذا وقعت النجاسة الكلام في الماء وقلنا هنفرق بين القلتين ما أقل من القلتين وما أكثر من القلتين، لاحظ التفرقة بين القلتين الأقل والأكثر. بعض المتأخرين من الحنابلة هيقولوا إن منهج مالك أقوى فيه زي شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، ابن تيمية يرى إنه أقوى المذاهب مذهب مالك، وحتى النووي هيقول بعد مذهبنا اقوى مذهب مذهب مالك في هذه المساله، لان الماء لا يندس لا قليل ولا كثير الا ان يتغير، ان سقط نجاسه في الماء فاذا تغير سواء قليل ولا كثير يبقى هنا بالتغير يندس الماء، وده لا وجه من النظر وقال به بعض الصحابه. ولكن اللي يمكن يخلي الانسان يقول هذه اجازه انه صار الشيء الذي يبقى التطهير منه عشان اتوضا به هقوم بالصلاه الان، يبقى هنا مش ببساطه هنقول خاصه في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خاصه وفي مذهب مالك بقى نفسه هيقول لنا انه عنه روايات عن مالك رحمه الله ان هذا الماء اللي هو دون القلتين لو سقطت فيه نجاسه هل صار نجسه؟ هيقول لنا في قول انه يتنجس وفي قول انه لا هو طاهر وطهور بس يكره استخدامه، وقول اخر هيقول انه اذا استخدمه في الوضوء فليتيمم معه. يبقى حتى مذهب مالك ما خلاش في المساله من الاخذ بالاحوط فيها انه حتى الماء القليل اللي سقط فيه النجاسه ما تستخدمهوش طالما ان في ماء اخر غيره، اذا احتاجت واضطررت يبقى تستخدمه على قول استخدمه وتيمم معه او استخدمه وخلاص. لذلك يقول ان الاحوط في هذه المساله قول الشافعي وقول احمد ان الماء اذا كان قليلا دون القلتين، وسقط فيه قول الشافعي وقول احمد ان الماء اذا كان قليلا دون القلتين وسقط فيه نجاسه سواء غيرت ولا لم تغيره انه لا يتوضا به ولا يغتسل به، اذا كان اكثر من القلتين يبقى على ذلك طالما لم يتغير بنجاسه يجوز الانسان يتوضا منه ويغتسل منه. لكن غير الماء زي السم او الزيت اللي سقط فيه نجاسه يا ترى نقول بحديث القلتين زي ما في الماء يتقال في هذا الشيء ولا غيره؟ هيقول لنا ابن قدامة هنا اذا كان مائعا واذا كان جامدا، اذا كان جامدا يبقى ما حوله، اذا كان مائعا يبقى كله تنجس. دليله ايه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم، القوها وما حولها وكلوا سمنكم. في رواية ثانية قال لنا إن كان جامدا فألقوها ما حولها، الرواية دي شاذة وأخذ بها البعض أو الجمهور من العلماء أخذوا بها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا إنه فرق بين السمن اللي جامد وسقطت فيه فأرة ماتت وبين السمن المائع اللي تسقط فيه فأرة وتموت. الفرق قالوا إنه والله إذا جامد هيبقى متحيزة في مكان ومش هينتشر منها حاجة، المائع هينتشر في الجميع، يبقى المائع يتكب كله، الجامد يتكب ما حولها فقط. انما العلماء او البعض منهم ذهب الى انه ما فيش فرق بين الجامد والمائع في الحديث، وانه مساله الجامد والمائع فيها لا براوي الحديث ابن شهاب الزهري، وكان اللي هم رووا عنه يعني فرق بين الجامد والمائع، وهو نفسه في فتوى ما كانش بيفرق بين الجامد والمائع، وده من حجج الامام البخاري رحمه الله. ازاي يراوي الحديث لو انت بتقوله عليه الحديث ضعيف، ازاي يراويه بيفتي بانه لا فرق بين الجامد والماء وتنسبه اليه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما. قالوا هذا لا يعرف، انه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضه يقولوا ان خلاف الاصل من هناك الجو حار جدا عشان يوجد سم ناشف، يعني احنا هذا بعيد، يعني كل شيء السم جامد الاخ سم هناك ما اقول انه عشان جامد ممكن عندنا هنا في الصيف في الشتاء هناك لا الحر جديد فقليل، وده حقيقة يذهب شيخ الاسلام التيمية الى انه لا فرق بين الجامد والماء، وانه الشيء لو وقعت فارة وقعت قطة وقع حاجة جوه السمن او الزيت فيا اما ان هي تتعفن وتتحلل تؤثر فيه يبقى يتكب كله، لا ما ولا تعفنت والعين ولكن ماتت في مكان، واظن معزل المكان اللي هي فيه عن باقي السمن او باقي الزيت يبقى على ذلك يستخدم باقي السمن والزيت، والمكان اللي فيه فأرة او وما حولها يرقى اذا اظن ان نصنع هذا الشيء. طبعا هيقول البعض مننا لا انا اعرف من هذا الشيء، الكباعه كلها كباعه راحت ما حدش بيقول لك ما انت اللي تعمل، ولكن الصحابه رضي الله عليهم كان الامر بالنسبه لهم حد السمن دي مش حاجه كثيره قوي قوي، وشوفوا كان البعض يذهب الى جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وكان من ساده المحسنين رضي الله عنه، كان محسنا جوادا كريما، فيذهبون اليه لا يوم يطعم اللي جاي له من فقراء اهل الصفه وغيرهم، فالبعض يذهب ما يكونش عنده حاجه يقول ربما اخرج لنا عكه السم ليس فيها شيء فنعصرها ونلحفها، نعصرها ونلحفها، طبعا ده هتقول له كب السمنه كب سمنه ايه، فكان بيلحف القرده الموجود، اذا الامر امر ضيق ومش كل الناس تقدر على هذا الشيء. فعلى ذلك الشريعه الرحيمه بتكلمنا هنا مش انت قرفان ولا ما قرفانش، قرفان من حاجه ما تاكلهاش لكن غيرك مش قرفان منها، طب يحرم ولا لا يحرم؟ فالفقه هنا مساله ان هذا حلال ولا حرام، يجوز لنا ان اطهر الشيء ده ازاي؟ فهنا ايه الكلام فيها؟ انه اذا الفاره وقعت في السن يبقى تلقى وما حولها إذا أضرنا إن إحنا نحيد ما حولها. طيب الفارة ما هي على ما وقعت في قعر السمنة كانت جت من فوق لغاية ما وصلت تحت. سأل أجدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن زيد إنه قد ما الفارة دي أنت بتقول ألقوها ما حولها، ثم هي مر على كل البرميل من فوق لتحت، ألقوها ما حولها إزاي؟ فقال له رضي الله عنه إنه إن هي فتلت فأمك وهل ماتت إلا في موضعها؟ يبقى هنا كأن الأمر إيه؟ وهي مدلكة تستحي لغاية ما سبكت في مكان مدلك في المكان ده، يبقى العلة اللي هي موتها بموتها صارت هي متنجسة مما فيها، يبقى المكان اللي هي فيه فقط، أما وهي حية يبقى خدنا حكم ثاني بقى، لو إنه الأكل جرت عليه الفارة وطلعت يبقى تنجس، ده لو كان الاتنس تأكل التحر، لكن الأمر هو هل تنجس؟ كلامنا في النجاسة وعدم النجاسة. يبقى إذا الفارة ولا القطة جرت فيه وهي حية وخرجت من الناحية الثانية يبقى هو مازال على طهارته وليس نجس. بقي بقى الأمر الطبي، الأمر الطبي ده شيء آخر، إن الإنسان لا ضرر ولا ضرار ولا يؤذي نفسه بشيء إذا استيقظ إن هذا الشيء فيه ضرر وكذا، لكن كلامنا على اللي محتاج لهذا الأمر الماء صار نجسة، السمن صار نجسة، فالراجح إنه سواء كان سمنا أو زيتا إذا وقع فيه فأرة أو مثلا مثلها يبقى تلقى وما حولها إلا أن تغير الجميع تتعفن غير جميع بل كل يلقى لم تغير إلى مكانها إذا هي ذا. طب إذا كان السم طب العجين لو كان كان عجين وقع في شيء تأثر فيه، هنقول في النوع لو حيوان وقع في مكان حكمه حكم يبقى يلقى وما حوله، لو صار واحد في العليم يبقى يلقى وما حوله والباقي يستخدم. لكن إذا كان حصل أن تحللت فيه يبقى هنا في شرفين التطهير، يبقى لا يطعم لآدمي، إنما ممكن تطعم الحيوان. الله أحسن. نكتفي على القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.